أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قاعدة الغرور، طبعا تعبير بالغرور يعني هو منتزع من الروايات، والأصح أن يعبر بقاعدة الغرر كما هو المتعارف عند الفقهاء، ولكن باعتبار أن هذه المفردة وردت في بعض الروايات فحاول أن يعنون هذه القاعدة بهذه المفردة. نجي إلى معنى القاعدة. معنى القاعدة، إحنا الغرر يعني قاعدة الغرر فيها طرفان، الطرف الأول هو الطرف الغار، والطرف الثاني هو الطرف المغرور من قبل الغار. والغرر كما ورد في اللغة العربية يأتي بمعنى الخديعة، يعني خديعة الشخص. فالغار هو الذي يخدع المشتري، يخدع المشتري، فبالتالي المشتري إذا علم بذلك بعد ذلك فيمكن أن يرجع إلى من غره. هاي لها صورتين. الصورة الأولى، تارة الغار يبيع مال غيره للمشتري، فجاء صاحب المال فطالب، طالب المشتري بماله، يعني هذا ملك إلي هذا المال، من اللي جابه لك؟ فطالبه بماله فيعطي المال، إذا أعطى المال فيرجع المغرور إلى من غره، إلى الذي باع المال بدون إذن مالكه. وتارة أخرى، صورة أخرى لقاعدة الغرر، لا، بأن الغار هو صاحب هذا المال ولكنه باع هذا الشيء بأكثر من ثمنه. أفرض هو ثمنه فد 10,000 دينار، باع ب30,000 دينار، فبالتالي من هو المتضرر؟ المتضرر هو المشتري، والذي كان سببا في تضرر المشتري هو البائع الذي هو الغار، بالتالي المغرور يرجع إلى من غره في هذه المسألة. هذا هو معنى القاعدة بكمالها وتمامها. يبقى شيء وهو بأنه هل القاعدة قاعدة كلية أم لا، يعني بدون أي قيد وأي شرط؟ لو لا، متى يرجع الغار إلى من غر؟ هنالك شروط. الشرط الأول أن يكون الغار عالما بالغرر، هاي أولا، وثانيا أن يكون المشتري المغرور جاهلا بالغرر. أما إذا فقد شرط من هذه الشرائط فلا يمكن إجراء قاعدة الغرر، وهو رجوع المغرور إلى من غره. عندنا ركيزتين بالقاعدة. الركيزة الأولى، الشرط الأول، بأنه نفترض بأن الغار يعلم بأنه سوف يضرر، يكون سببا في تضرر المشتري، هذا أولا. وثانيا نفترض بأن المشتري كان جاهلا، أما إذا كان المشتري عالما فبعد شنو يرجع له؟ أنت مطلع على كل الأمور والأمور عندك واضحة، وأنت تعرف بأن هاي الحاجة في السوق سعرها 10,000 دينار، مع ذلك أقبلت واشتريتها ب30,000 دينار، واضح إن شاء الله؟ فهذا هو معنى القاعدة. طبعا كون الشرط الأول وهو أن يكون الغار عالما بأنه سبب في تضرر المشتري، هاي مسألة خلافية، البعض اشترط هذا الشرط والبعض الآخر لم يشترط هذا الشرط. مثل السيد البجنردي في قواعده الفقهية قال بأنه من اشترط سواء كان عالما أو سواء كان جاهلا، إذا باع السلعة بأكثر من ثمنها فإن للمشتري أن يرجع إلى من غره. ليش؟ يقول لأن العناوين لا نحتاج فيها القصد، العناوين تتحقق بدون قصد، فهو سواء كان قاصدا لأن يغر هذا الشخص أو لم يقصد، تحقق الغرر أو لم يتحقق، تحقق الغرر بالتالي، بالتالي صار ضرر على المشتري، تحقق هذا العنوان. بعد قصده وعدم قصده ليس له تلك المدخلية في شنو، في إجراء هذه القاعدة. هسه منه من الآراء هي الصحيحة، هل رأي السيد البجنردي هو الصحيح أم رأي الآخرين هو الصحيح؟ والرأي الذي ذهب إليه المصنف لا، اشترط علم الغار بمن يغره. شنو الصحيح من يمن؟ هذا يحتاج يكون واحد يرجع إلى الروايات، وماذا يستظهر من الروايات؟ البعض رجع إلى الروايات واستظهر من الروايات بأن الروايات أشارت إلى هذا الشرط وهو علم الغار، فاستظهر من خلالها فجعل هذا شرط في إجراء هذه القاعدة. أسهنا مو في مقام استعراض الروايات وما هو الرأي الصحيح. قال: قاعدة الغرر، المعنى معنى القاعدة هو تضرر المشتري على أساس خداع البائع، فإذا خدع المشتري وأصبح متضررا فوق المتعارف يكون هو المغرور. أما لا مر بأنه ألف ألفين هذا ما يسمى ضرار، والذي تسبب الضرار هو الغار، وعندئذ يرجع المشتري المغرور إلى البائع الغار بتدارك الضرر الوارد عليه. فإذا كان بايع له بعشرين ألف دينار يا بخوف رجع لي عشرة آلاف دينار تضاعفت علي. كما قالوا إن المغرور يرجع إلى من غره، وربما يقال إن هذه الكلمات من الحديث النبوي ولكن لم أجدها في كتب الحديث. البعض وكثير من الفقهاء يجعلون مدرك هذه القاعدة هو الحديث القائل المغرور يرجع إلى من غره. المصنف قال بأني لم أجد هذا الحديث في الكتب، بينما المحقق الثاني نقل هذا الحديث وقال عنه بأنه حديث نبوي مشهور، فكيف لم تجد هذا في الكتب مع أن المحقق الثاني قد نقل هذا الكلام وقال بأن أساس القاعدة بتمامها وكمالها هو هذا الحديث النبوي المعروف، فشلون هذا؟ طبعا المحقق الثاني من هو؟ محقق كركي، محقق كركي اللي هو من علماء جبل عامل اللي هو علي بن الحسين بن علي. إلا أن البعض مع ذلك يعني مو اجينا قلنا بأن المحقق الكركي نقل هذا الحديث وعبر أن بأنه حديث نبوي مشهور، ولكن البعض ادعى عدم وجوده في كتب الحديث كما هو المصنف وغير المصنف. السيد البجنردي علق قال خوب صحيح بأنه أنا ما وجدت هذا الحديث كما يقول البعض من الفقهاء بأني لم أجد هذا الحديث في الكتب الفقهية، بس قال عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. هذا ينفعنا عندما يدعي البعض بأني لم أجد الحديث في الكتب الفقهية، فيجي الآخر يحاول أن يناقشه ويقول له بأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. هذا ينفعنا لو ما ينفعنا؟ هذا ما ينفعنا، لأن هذا صرف احتمال مجرد لا أثر له أصلا. تجي مجرد احتمال تقول بأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، هذا مجرد احتمال، هذا الاحتمال لا يضر ولا ينفع. احنا نريد نرتب آثار، إذا وجدنا الحديث لابد أن نرتب آثار. زين، بعد من اللي ذكر هذا الحديث ردا على المصنف؟ ذكر هذا الحديث صاحب الجواهر أيضا، من إجا صاحب الجواهر ذكر الحديث وقال بأن لعل القاعدة منتزعة، والدال عليها والمدرك هو النبوي المشهور، صحيح وإن كان مرسلا يمكن المناقشة في سنده، ولكن من حيث الدلالة الدلالة واضحة. ولكن علق عليه بعض الأعلام وقال هذا اشتباه واضح من صاحب الجواهر. يقول لعل صاحب الجواهر اعتمد على قول الفقهاء الذين سبقوه، قالوا بأنه حديث نبوي مشهور حديث، فإجا عبر بهذا التعبير مسامحة. السيد اليزدي صاحب العروة ذكر هذا الحديث ولكن قال ربما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يعني شفنا على أنه ما ثابت. المحقق النائيني كذلك ذكر في تقريراته لكن قال نوقش في سنده، وغير السيد الخوئي وغيرهم والكل ناقش في سنده.
إذن غير ثابت.
إذن بالتالي إحنا نريد نخرج بحصيلة بنتيجة، هل هذا الحديث ثابت أو ليس بثابت؟ ما عليه بعض الأعلام بأن هذا الحديث ليس له ذكر في أي كتاب من الكتب الفقهية، وما ذكره بعض الأعلام إما أن يكون اشتباه وإما أن يكون اعتمادا على أقوال البعض مثل كلام الجواهر صاحب الجواهر، ولعل صاحب الجواهر كما عبر السيد البجنوردي بأنه اشتبه في الموضوع. واضح إن شاء الله. قال وربما يقال أن هذه الكلمات من الحديث النبوي ولكن لم أجدها في كتب الحديث، طبعا المصنف وغير المصنف. وكيف كان إذا باع الغار مال الغير للمشتري، مال الغير للمشتري الجاهل بدون إذن المالك يتحقق الغرر، وكذا إذا باع شخص ماله بثمن مضاعف. فهذا شيء يكشف لنا على أن هنالك صورتان في الغرر من خلال عبارة المصنف. الصورة الأولى وهي أن الغير يبيع مال الغير فيرجع المالك إلى المشتري ويرجع المشتري إلى البائع، والصورة الثانية لا، بأنه أنا ملكي ولكن أبيعه بأكثر من ثمنه، كما قال الشيخ الأنصاري أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن. زين، يعني اغترم للمالك يعني رجع للمالك غير الثمن فرض الحاجة اللي اشتراها من الطرف الثاني، إلى أن قال يعني بين صورة أولى إلى أن قال كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري، كإن كان القيمة كانت القيمة المأخوذة منه 20 والثمن 10. كان خطأ، شنو كان القيمة؟ فقال فالظاهر عدم الخلاف في المسألة للغرور، فإن البائع مغرر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان ومتلف عليه ما يغرمه، فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع من شهادته. فإذا تضرر ذلك الشخص الذي شهد عليه شاهد بشهادة زور ثم انكشف خلاف ذلك، فيمكن لذلك المتضرر أن يرجع إليه. وصفوة الكلام أن حجر الأساس لتحقق كيان الغرر هو علم المغرر، طبعا خلافا للبعض كما عن السيد البوجنورتي قال من يحتاج تحقق هذا العنوان، وجهل المغرور كما قال سيدنا الأستاذ أن الغرر إنما يتقوم بأمرين، أحدهما علم الغار بالعيب وثانيهما جهل المغرور به، ومع انتفاء أحدهما ينتفي، ومع انتفاء أحدهما ينتفي الغرور أي ينتفي الغرار. واضح شيخ حيدر؟ الآن نجي إلى المدارك التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة. المصنف راح يذكر لنا مدركين، المدرك الأول اللي هو عبارة عن روايات وسوف نناقش ببعض هذه الروايات من حيث الدلالة لا من حيث السند، والمدرك الثاني هو التسالم. اللي معروف على المصنف. نجي إلى الروايات الواردة في مختلف الأبواب. طبعا البعض من الأعلام يوم إجى وأراد أن يستدل, أراد أن يبين مدارك القاعدة, بين قال أكو بعض المدارك تشير إلى القاعدة بنحو الإجمال, وبعض المدارك تشير إلى القاعدة بنحو التفصيل وليس بنحو الإجمال. طبعا التي تشير إلى القاعدة, المدارك التي تشير إلى القاعدة بنحو التفصيل هي مسألة تدليس الزوجة, تدليس أبو الزوجة وما شاكل ذلك اللي راح يذكر رواية. ولو أن المصنف اقتصر على هذه الرواية لكان أفضل له من ذكر تلك الروايات, لأن يمكن النقاش فيها. نجي إلى الروايات, منها صحيحة محمد بن قيس. طبعا الرواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عصام بن حميد عن محمد ابن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرقه فقطع يده, حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقال هذا السارق وليس الذي قطعت يده, إنما شبهنا ذلك بهذا, إنما شبهنا ذلك بهذا, فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر. وين هذا؟ وين محل الشاهد بالرواية؟ محل الشاهد بالرواية المصنف هكذا, لأن المصنف هسه بعد قليل إيش راح يقول؟ يقول الرواية الأولى هاي ورد فيها الضرر, والإمام أمير المؤمنين رجع علما إلى الذي كان سببا في إيقاع الضرر على هذا الشخص الذي قطعت يده, فحكم عليهما بأن يدفع نصف الدية. قالوا نجي احنا إلى قاعدة الغرر, فقاعدة الغرر معناها أن البائع يتسبب بضرر على المشتري فيرجع المشتري إلى البائع. وبنقول سيدنا الضرر أعم, الضرر أعم. هم من أتلف مال الغير, هذا الإتلاف مو ضرر, لو مو ضرر هو طبعا راح يجاوب, فالضرر أعم. والرواية يعني أجنبية عن المقام, أجنبية عن المقام. زين ليش ما الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أثبت عليهم تمام الدية؟ صحيح أنت مثلت قبل قليل قلت كالشاهد شهادة الزور, كشهادة الزور. خب ليش ما الإمام رجع عليهم بتمام الدية؟ سيجي واحد يقول باعتبار أن الإمام هو اللي قطع إيده فنصف على الإمام. المهم الرواية مشكل الاستدلال فيها على القاعدة,
متنها ما قابل,
ها
متنها ما قابل.
زين هسه متنها أنا في بالي فد شي خوف.
السلام عليكم.
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأن سرق فقطع يده, حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقال هذا السارق وليس الذي قطعت يده, إنما شبهنا ذلك بهذا, فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر. طبعا اللي يشكل ببعض الإشكالات على الدلالة يمكن, يمكن دفع هذه الإشكالات على الدلالة. ومنها صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور قال إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه, رده على صاحبه أو رد على صاحبه, وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. زين هاي ايش نفهم من يمها؟ نفهم من يمها بأنه إتلاف، واضح؟ نفهم من يمها الإتلاف. اجى المصنف خلاصة مدلول الصحيحتين هو أن الذي أصابه الضرر من الغير منا اجى انطلق له أن يتدارك ضرره بالرجوع إلى ذلك الغير، وبما أنه لا خصوصية للمورد، هذا أول كلام، من قال لا خصوصية للمورد؟ لعل هنالك خصوصية للمورد في شهادة الزور وفي قضاء أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهم مو واضح بأنه لا خصوصية للمورد، هذا أول الكلام مو واضح. وبما أنه لا خصوصية للمورد يستفاد منهما العموم، كل أول كلام. والإشكال بأن تدارك الضرر إنما هو بواسطة الإتلاف مندفع. ليش مندفع؟ وذلك لأن التدارك إذا كان على أساس الإتلاف لكان الحاكم شريكا في الأمور، بينما شنو؟ بينما الحاكم لم يكن شريكا في الأمور. وبما أن المستفاد من النصين هو الرجوع على الشاهد فقد تمت الدلالة على مفاد القاعدة. نقول لك الرواية الأولى الرجوع على الشاهد، شاهد الزور الذي اشتبه كان عليه نصف الدية. ليش مو الدية كاملة؟ ليش نصف الدية؟ والرواية هم ساكتة، لم تبين الأمر بأنه الدية الأخرى، بقية الدية أعطاها أمير المؤمنين سلام الله عليه أم لم يعطها؟
لنظير هاي حيثية.
أي بالتالي الرواية مشكل الاستدلال، الرواية الأولى والرواية الثانية مشكل الاستدلال بها على المدعى، ولكن الأولى الاقتصار في مورد القاعدة على ما إذا علم الغار، لأنه هو المتيقن كما قال السيد الحكيم: لا دليل على قاعدة الغرور كلية، وأنه يمكن استفادتها في خصوص سورة علم الغار من نصوص تدليس الزوجة. فذولاك خوب صار عندهم اشتباه، ما كان يعلمون والله، فشلون نرجع عليهم؟ وإحنا سابقا أنت أيها المصنف قلت بأن قاعدة الغرر لابد أن تتوفر، أن يتوفر فيها ركنان: علم الغار، زين، وجهل المغرور. جهل المغرور، خب مسألة قطع اليد شنو جهل المغرور؟ وين جهل المغرور؟ ما بيها جهل، قطعت يده شنو جاهل بيمن يعني جاهل شنو جاهل مثلا؟
جاهل انه ما باق مثلا،
ما باق مثلا. هاي اولا. ثانيا خب بانه يعني ذول اللي اجوا الروايه قالت اشتبه، اشتبه، فما عندهم علم حتى نرجع لهم، وانما صارتهم اشتباه، اشتباه صارت، فما عندهم علم اصلا بان هذا الشخص هو الذي سرق. واضح ان شاء الله. ومنها موثقة اسماعيل ابن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام لو كان قد استدل بهذه الرواية وبالروايات الأخرى اللي كثيرة في مسألة تدليس الزوجة،
لو جايب المحسن،
ها لو جايب، بس ما أدري شلون يعني. أنا من راجعة الروايات أقول شودة يعني ذن الروايتين. سألت أبا عبد الله عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال: زوجني، زوجني ابنتك، ابنتك. فزوجه غيرها فولدت منه، فعلم بها بعد أنها غير ابنته وأنها أمته، مو بنته، هاي أما مالته، خوش والأما مالته جزءا يزوجها من الغير. قال الإمام عليه السلام: ترد الوليدة على أمواليها المرأة، والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موال الوليدة كما غر الرجل وخدعه. هاي لو جايب بس هاي الرواية هاي بتمامها وكمالها دالة على المطلوب، دلت على أن المغرور يرجع إلى من غره وخدعه. واضح؟
واضح.
اثنين، التسالم. قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة في الجملة، كما قال الشيخ الأنصاري بأن للمشتري المتضرر الرجوع على المالك لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا. وقال العلامة الأصفهاني: واستناد الأصحاب إلى قاعدة الغرور معروف مشهور. ليش قالوا في الجملة؟
الاختلاف بالقيود.
أحسن جملة، هذا إشارة في الجملة. فروع: الأول، قال سيدنا الأستاذ: مقتضى القاعدة المقررة على عدم جواز بيع المجهول هو عدم الجواز مع ضم معلوم إليه أيضا، لأن ضم المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة. وإحنا عندنا من شرائط صحة البيع هل لا يكون المبيع مجهولا، بل يكون الثمن الواقع في مقابل المعلوم أيضا مجهولا فيبطل البيع. الثاني، قال سيدنا الأستاذ: إذا استند الوقوع على الضرر إلى غيره كان ضمانه على الغار، لقاعدة الغرور الثابتة بالنقل والاعتبار، وإلا فلا. وعليه فإن كانت الغرامة الحاصلة من نقل المبيع إلى مكان الاختبار مستندة إلى البائع، وكونه غارا للمشتري في ذلك لعلمه بالعيب وجهل المشتري به، فمؤنة النقل على البائع. ليش؟ لأنه غره ونقل البضاعة على أساس ينقلها إلى هذا الشخص، فتلفت البضاعة أو ما تلفت البضاعة، وصلت ثم اطلع المشتري فقال له: خب أنا أرجع لك الفلوس، بس هذا النقل أنا ناقلها أفرض 200,000 دينار، شلون عالية من عالية؟ مريت كنت عالم. الثالث، قال المحقق الحلي رحمه الله: في العارية ولو استعاره من الغاصب، أفرض زيد غصب كتاب عمرو وخالد استعار الكتاب من زيد، لو استعاره من الغاصب وهو يعلم كان الضمان على الغاصب، وللمالك إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة. طب تعال انت اتفعت بهذه البغلة افرض، بهذا الكتاب، طب انت ضيعت علي المنافع في هذه الفترة اللي هي افرض مدة 3 أيام 4 أيام، انا قرأت الكتاب وكملته، ويرجع المستعير على الغاصب. ليش؟ غر بعد، لأنه أذن له في استيفائها بغير عوض. وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: بالنسبة إلى هذا الحكم فهو غار حينئذ له، فيرجع حينئذ عليه لقاعدة المغرور يرجع على من غره. تعبان أشوفك. القاعدة الأخرى وهي قاعدة الفحوى. قاعدة الفحوى تسمى بالفقه بقاعدة الفحوى، وفي اصطلاح الأصول تسمى بمفهوم الموافقة كما أشار إلى ذلك المحقق صاحب الجواهر. نجي إلى معنى القاعدة. معنى القاعدة واضح، وهو التعدي من الفرد الضعيف إلى الفرد القوي، أو من الفرد الأخفى إلى الفرد الأظهر كما عبر البعض بهذا التعبير. وخير شاهد على ذلك كما هو المثال المتعارف عند الفقهاء قوله تعالى: لا تقل لهما أف، فقالوا من باب أولى بأن الضرب حرام، من باب أولى بأن الضرب حرام، فيدل بالفحوى إذا أنا أنهاك عن الأف، فمن باب أولى بالفحوى أنهاك عن الضرب. زين، إذا أنا أنهاك عن تستعمل هاي الحنفية، أو من باب أولى أنهاك أن تنام بالاستقبال. زين، أو مثلا من قبيل هذا المثال. واضح إن شاء الله. زين، مفهوم الموافقة شنو؟ مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة هو عبارة أخرى عن المدلول الالتزامي. هاي شنو يعني مفهوم الموافقة؟ شلون نجري هاي القاعدة؟ المدلول الالتزامي معناه ثبوت نفس الحكم في المدلول المطابقي لموضوع آخر غير مذكور في الدليل.
يعني
وبعبارة أخرى، هو تعدية الحكم من موضوعه المذكور في الدليل إلى موضوع آخر غير مذكور في الدليل. زين، نجي الحرمة ثابتة لمن؟ ثابتة للأف، فموضوع الحرمة من هو؟ موضوع الحرمة الأف، مو صحيح؟ لأن قالت لا تقل لهما أفن، فالنهي
منصب على الموضوع.
النهي وين منصب؟ على موضوعها، على الأف. واضح إن شاء الله؟ فنيجي نقول تعدية هذا الحكم اللي هو الحرمة من موضوعه اللي هو الأف اللي هو مذكور في الدليل إلى موضوع آخر ليس مذكور في الدليل، فالضرب موضوع آخر غير الأف، والضرب ما مذكور في مفهوم الموافقة المدلول المطابقي، ما مذكور في المدلول المطابقي، ما مذكور، وإنما شنو؟ وإنما إما نستفاد ذلك كما راح يجي المدرك من الظهور اللفظي اللي راح نبينه، وإما من خلال الأولوية القطعية. بالتالي هو يسمى في اصطلاح الأصوليين بمفهوم الموافقة، واللي هو عبارة أخرى عن المدلول الالتزامي، وهو الذي يقتضي ثبوت نفس الحكم الذي ثبت لموضوع الدليل إلى موضوع آخر. واضح إن شاء الله هذا؟ فنجي نقول معنى القاعدة هو تعدي الحكم من الفرد الضعيف اللي هو الأف إلى الفرد القوي، كما قالوا أن قوله تعالى لا تقل لهما أف يدل بالفحوى على النهي من الضار، فالضرب موضوع والأف موضوع آخر، والشتم ونحوهما ويعبر عنها الفحوى في اصطلاح الأصول بمفهوم الموافقة. كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمة الله عليه: المعهود من اصطلاحهم أن دلالة الفحوى هي مفهوم الموافقة، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى. نمساء قلنا الخفي هو الأدنى، أي كون الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور. بعد المذكور منه راح يصير؟ يعني شنو؟ يعني الموضوع. الموضوع باعتبار المعنى المناسب المقصود من الحكم كالإكرام في منع التأفيف. المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي. المصنف سوف يستدل على القاعدة بمدركين. المدرك الأول هو الظهور اللفظي، والمدرك الثاني هو الأولوية القطعية. الظهور اللفظي شنو؟ يعني دلالة الفحوى نستفيدها من ظاهر اللفظ. بعبارة أخرى كما يقولون من حق اللفظ، فيصير اللفظ ظاهرا بنفسه في السعة. شلون هاي؟ الظهور حجة لو مو حجة؟ الظهور حجة. فنجي مناط الحرمة هو شنو؟ هو الأف. زين، ها؟
تأفيف على قول.
أحسنتم، بأنه مناط الحرمة هو الأف. فإحنا دلالة الفحوى منين راح نستفادها؟ من نفس اللفظ، من حق اللفظ اللي هو الأف. من حق اللفظ، من نفس هذا اللفظ هو الأف، نستفاد بأنه ثابت إلى موضوع آخر، وهو شنو؟ وهو الأعلى وليس الأدنى. واضح إن شاء الله. وبما أن الظهور حجة فيمكن الاستدلال به. الظهور اللفظي: من المعلوم أن دلالة الفحوى تستفاد من ظاهر اللفظ، من ظاهر لفظ الأف، فتكون حجيتها من باب حجية الظهور، كما قال المحقق النائيني: إذا كانت الأولوية عرفية، كما في قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، الدال على حرمة ضرب الوالدين مثلا بالدلالة العرفية، فالمدلول خارج عن المفهوم وداخل في المداليل اللفظية العرفية. واضح؟ منطوق ومفهوم عندنا. فيقول احنا خارج عن مدلول، خارج عن المفهوم، يعني نجي نقول ها الاستفادة من خلال المفهوم بأن الضرب أم يحرم، لا، يقول من نفس حق اللفظ، من نفس اللفظ، بأن مناط الحرمة هو الأف، من نفس هذا اللفظ وحق اللفظ نستفاد بأن هذا المناط موجود في الضار. الأولوية القطعية: طبعا المصير إلى هذا الدليل وهو الأولوية القطعية بعد التنازل عن فكرة الظهور. أما إذا تمت فكرة الظهور فيكفينا أن تكون مدركا وحيدا على القاعدة. الأولوية القطعية هو تعدي الحكم من الشيء الذي وقع موضوعا للحكم إلى الشيء الذي هو أولى في الموضوعية. نفس المثال الذي هو أولى بالموضوعية، لكن هاي شنو؟ هاي الأولوية القطعية بحكم العقل. العقل يحصل، العقل يقطع بذلك، والقطع حجة وليس بحجة. القطع حجية وحجية ذاتية، لا نحتاج إلى جعل جاعل واعتبار معتبر أن هو الذي يجعل الحجية للقطع، لا، وإنما حجيته حجية ذاتية. بس نحتاج أن تكون الأولوية محرزة، أن تكون الأولوية محرزة. أمثل لذلك، الأولوية محرزة. مثل، سأل رجل الإمام عن جواز إحراق الكتاب المشتمل على أسماء المعصومين، فأجابه الإمام بالحرمة، قال له حرام. فهناش يحتمل هنا عدة احتمالات، يحتمل أن يكون منشأ الجواب بالحرمة هو إتلاف مال الغير مو مال، فالحرمة إتلاف مال الغير، كما يحتمل هو حرمة إهانة المعصومين. فإيش نحتاج إحنا؟ نحتاج أن نحرز بأنهم للإهانة، فإذا أحرزنا بأن الحرمة ثابتة لإهانة المعصومين زين، فإنه يمكن التعدي من هذا المورد وهو إهانة أسماء المعصومين إلى مورد آخر وهو إحراق القرآن الكريم، فيما لو لم يكن هنالك دليل على إحراق القرآن الكريم. فنقول الفرد الأدنى وهو إحراق أسماء الأئمة، الإمام قال له حرام، لابد أن نحرز بأن الحرمة منصبة على الإهانة لأنه إهانة. فإذا أحرزنا الموضوع يمكن بالأولوية القطعية أن نتعدى إلى موضوع آخر، فلا بد من الإحراز. فقال الأولوية القطعية الفحوى كما ألمحنا إليه بحسب الحقيقة هو تعدي الحكم من الشيء الذي وقع موضوعا للحكم اللي يفرض هو إهانة أسماء الأئمة إلى الشيء الذي هو أولى في الموضوعية اللي هو حرق القرآن الكريم، ولا بد أن تكون الأولوية محرزة، لا بد أن نحرزها، ومو احتمال كذا واحتمال كذا. فإذا كان احتمال نحتمل بأن الحرمة ثابتة لأنه إتلاف لمال الغير، فهل يمكن أن نتعدى منها إلى حرمة إحراق القرآن الكريم؟ ماكو أي. مثل قوله تعالى، مثل قوله تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بما أن هذه الآية أفادت إعطاء الجزاء تجاه العمل القليل مثقال ذرة، دلت بإعطاء الجزاء بالنسبة إلى خير كثير بنحو أولى قطعا. وعليه فالفحوى هو الحكم الذي يدركه العقل دركا بينا، يعني يقطع به العقل، كما قال المحقق الناعيني: إنما يتحقق الفحوى إذا كانت الأولوية من المدركات العقلية حتى يحصل القاط. فروع الأول، أعيد؟
لا ما يحتاج.
واضح؟
واضح واضح جدا واضح.
بالآية المباركة اللي استدلينا بها الآن قبل قليل، لا، بأنه الله قال من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فخوب يجي العقل يقول إذا عمل بمثقال الذرة راح الله يجازي بالخير، فإذا عمل الفعل الكثير المقولة الله ما يجازي، يجي العقل يقول أما الفعل الكثير فيقينا، يقطع العقل بأن الله يجازي. فمن اللي أدرك هاي الأولوية؟ أدرك العقل، قطع بها العقل. والقطع شنو؟ والقطع حجيته حجية ذاتية. فروع الأول: لا شك في عدم الاعتبار للأولوية الظنية، واضح بعد، لأنها من القياس الباطل قطعا. وأما إذا حصل الإطمئنان بالأولوية فهل يعتمد عليها أم لا؟ التحقيق إن متعلق حكم العقل هو الأولوية القطعية فقط، ولكن الإطمئنان يقوم مقام القطع في باب الحجة. هاي عبدنا بشارع.
نعم.
فلولا تعبد الشارع ما حتى قطع ما أقول. ليش؟ لأن ذاك قطع وجداني، هذا قطع تعبدي راح يصير. وعليه لا يبعد أن تقوم الأولوية التي حصلت بالإطمئنان مقام الأولوية التي حصلت بالقطع، ولكن المتيقن هو الأولوية القطعية. الثاني قال المحقق النائيني يتحقق الفتوى الفحوى بالدرك العقلي، يعني بالمدركات العقلية غالبا. عليكم السلام. غالبا فيما إذا كانت علة الحكم منصوصة. شنو علة الحكم منصوصة؟ مرة تجيني رواية تقول لا تشرب الخمر لأنه مسكر، علل الإمام لأنه قال، فعلل الإمام. فهذا الحكم شبيه، هذا الحكم منصوص العلة، علة الحكم منصوص عليها. فنجي نستظهر بأن موضوع الحرمة إنما هو عنوان المسكر، فبعد نتعدى منين؟ من حرمة الخمر إلى كل مسكر آخر. إذا كانت علة الحكم منصوصة ونعني به ما كانت العلة المذكورة فيه واسطة في العروض لثبوت الحكم للموضوع المذكور في القضية، يعني الواسطة في ثبوت المحمول للموضوع من هو؟ أي واسطة في العروض، في عروض المحمول على الموضوع الواسطة هي العلة. فعندنا فقاع وعندنا شنو؟ عندنا حرمة. فالآن ما نعرف احنا هذا الفقاع حرام لو مو حرام، لأن اجتنا الرواية ايش قالت؟ قالت لا تشرب الخمر لأنه مسكر. فنريد نحمل الحرمة على اليمن على الفقاع اللي هو موضوع جديد. فواسطة في الثبوت، في ثبوت الحكم للموضوع، منو اللي راح يكون؟ المسكر. ايش راح يصير؟ راح يصير واسطة في الثبوت. واضح ان شاء الله؟ ان موضوع الحرمة فيها انما هو عنوان المسكر، وحرمة الخمر انما هي من جهة انطباق ذلك العنوان عليه، فيسر الحكم حينئذ الى كل مسكرين الا ما خرج بالدليل، فلا تبقى للخمر خصوصية في الحكم المذكور في القضية. الثالث قال المحقق الحلي في إباحة مكان المصلي، وهي الإباحة إما صريحة كقوله صلي في المكان، أو بالفحوى كإذنه في الكون فيه. يعني يا بشنو الكون فيه؟ يا بنت بات اليوم هذا البيت. طب هو من أذني على أبات في البيت من باب أولى أذني في الصلاة، طب أن يكون أرعى تصير الصلاة، فمن باب أولى أنا أصلي. واضح إن شاء الله؟ فهي عن طريق الفحوى.
هذا المعنى المشهور للفحوى.
ها؟
المعنى المشهور بالفحوى.
أي هو هذا. كإذنه في الكون فيه. وقال المحقق صاحب الجواهر الفحوى عند متشرعة العصر ليست إلا حصول القطع بالرضا بسبب صدور فعل من المالك أو قول، إلى أن قال ولعل المصنف يريد الكون الذي ليس بصلاتي، المستفاد من الكون الصلاتية بالفحوى. مو قد واحد شيري يقول أذن له في الكون، قد يقال بأن المراد من الكون هو الكون الصلاتي. فش قال؟ قال يريد الكون ليس الكون الصلاتي، فنستفاد الكون الصلاتي بالفحوى. الرابع قال سيدنا الأستاذ إن مقتضى القاعدة الأولية وفحوى الروايات الخاصة الواردة في طلاق الأخرس وقراءته هو كفاية إشارته في مقام الإنشاء، ما لم يدل دليل خاص على خلاف ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.